يا عدن التاخي انا اب وشب وتجد
هنا طهران
صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية. الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من برى القسام يفتح بالدماء أرضا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيدتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. مقتل 4 مستوطنين وجرح 2 آخرين في عملية دهس وطعن مزدوج في بئر السبع. حكومة الاحتلال تبيح للمستوطنين اقتحام المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك. إصابة جراء قمع قوة الاحتلال فعالية بمناسبة اليوم الوطني للزراعة غرب رام. أهلا بكم، تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من بئر السبع، حيث قتل 4 مستوطنين وجرح 2 آخران بعملية دهس وطعن مزدوج. وأعلنت مصادر عبرية أن منفذ العملية هو الأسير المحرر محمد أبو القيعان، مدرس سابق من سكان بلدة حورة، مشيرة إلى أن العملية جرت في مركز تجاري في بئر السبع. وأضافت نفس المصادر إلى أن الشرطة استهدفت المنفذ هذا، واقتحمت قوة الاحتلال البلدة وشرعت بعمليات الاعتقال، في حين تعهد رئيس وزراء الاحتلال بتجديد القبضة الأمنية بعد العملية. ومن جهتها باركت فصائل المقاومة الفلسطينية العملية، معتبرة أنها تأتي في إطار الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا في النقب المحتل. وحول عملية بئر السبع يقول مسؤول الدائرة السياسية لحركة الجهاد الإسلامي سمير زقوت:
هذه العملية تعتبر رد طبيعي على ما يحدث وحدث في النقب وعلى الإرهاب الصهيوني وما تقوم به دولة الأبرتهايد الصهيونية باتجاه أهلنا في النقب وفي الضفة الغربية وفي السجون وفي كامل الوطن الفلسطيني وحصار قطاع غزة. المقاومة حق مشروع شرعته القوانين الدولية، والأمم المتحدة شرعت حق الدول التي تقع تحت الاحتلال أن تقاوم هذا الاحتلال. فالمقاومة حق مشروع، وهذه الرسالة رسالة واضحة لدولة الاحتلال ولإيتمار بن غفير وغيره من غلاة المستوطنين. هؤلاء يعتبروا نتاج لهذه العنصرية وهذه الكراهية التي تقوم بها دولة الاحتلال ودولة الفصل العنصري ضد شعبنا وضد أهلنا في النقب، في محاولة جديدة لمصادرة أراضيهم ولقمعهم ومنعهم من العيش عيشة كريمة في بيوتهم وفي أرضهم.
إلى القدس الشريف، حيث اقتحم عشرة المستوطنين يوم الثلاثاء المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال. وقام عشرة المستوطنين باقتحام الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحة، فيما تولى عناصر من شرطة الاحتلال حمايته. أوضحت مصادر مقدسية أن شرطة الاحتلال منعت المصلين من الاقتراب من المنطقة الشرقية للأقصى التي يؤدي فيها المستوطنون طقوسهم العنصرية. وفي القدس أيضا، أعلن وزير أمن الاحتلال أمير بارليف السماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، كما هو الحال في مختلف أشهر السنة. وفي تصريح صحفي أشار بارليف إلى أنه أعطى الحرية للمستوطنين بالدخول إلى الأقصى طيلة شهر رمضان، موضحا أن هناك استعدادات كبيرة لمنع أي تصعيد خلال الشهر المقبل. الزميل مراد نصر والتقرير التالي.
في خطوة قد تفجر الوضع برمته في القدس المحتلة، أعلن وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال عمير بارليف السماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المقبل، كما هو الحال في باقي أشهر السنة. لا خلاف على أن الخطوة تخفي ما تخفي وراء الأكمة، وتستبطن رغبة إسرائيلية في فرض مزيد من التضييق على الحرم القدسي ضمن مساعي السيطرة الكاملة عليه بعد خرق القاعدة وأطلاق الاقتحامات خلال الشهر الفضيل بخلاف تقييدها سابقا. الواضح أن هناك توجها يمينيا يتحكم بالسلوك الرسمي الإسرائيلي رغم الخشية من تصاعد المشهد. من هنا استنفر الاحتلال قدراته الأمنية رغبة، كما هو واضح، في ضبط الأوضاع وإبقائها في إطار الممكن، لا سيما أن تجربة رمضان الماضي التي شهدت تضييقات واسعة على المصلين المسلمين عند باب العمود أوصلت إلى هبة شعبية تابعتها معركة سيف القدس، حينما فرضت المقاومة معادلات جديدة أضافت خلالها المدينة المقدسة إلى قواعد الاشتباك القائمة. وغير بعيد عن القضية، كشفت مصادر صحفية عن زيارة مرتقبة للملك الأردني عبد الله الثاني إلى رام الله الأسبوع المقبل سعيا لمنع التصعيد في القدس المحتلة. لا ريب أن الملك الأردني يريد استباق ما قد يحدث خلال الشهر الفضيل حفاظا على خصوصية وضع بلاده فيما يرتبط بالمقدسات، على اعتبار أن تدحرج الأمور قد يقتطع بالتأكيد مزيدا من ذلك الدور لصالح تل أبيب التي تعمل بصورة ممنهجة على تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم.
دعا نشطاء فلسطينيون أبناء الشعب الفلسطيني إلى إحياء صلاة الفجر من يوم الجمعة المقبل في المسجد الأقصى، وحث الناشطون المواطنين على تكثيف الحضور والمشاركة الفاعلة في مصليات الأقصى تأكيدا على هويته الإسلامية في إطار مواجهة مخططات التهويد. ومن المقرر أن تقام الصلاة تحت شعار يوم الأرض، إذ تأتي بالتزامن مع الذكرى 46 ليوم الأرض الفلسطينية. أصيب عدد من المواطنين بحالة اختناق جراء إطلاق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز على مشاركين بفعالية في جبل الريسان قرب قرية راس كركر غربي رام الله. وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز والصوت كما اعتدوا على طاقم هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وعلى المشاركين في الفعاليات الشعبية لمناسبة اليوم الوطني للزراعة، كما منعوا المواطنين من الوصول إلى أراضيهم لزراعة الأشجار. الزميلة هديل أبو نجم والتقرير التالي.
بإطلاق الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، فرط جيش الاحتلال المشاركين في فعالية زراعة أشجار الزيتون في جبل الرسان المهدد بالمصادرة غرب رام الله، ومنعوهم من زراعة الأشجار كما وصادروا معدات الزراعة.
نتحدث عن أراضي تملكها كرة ثلاث، راس كركر، خربثة بن حارث، كفر نعمة، أراضي ملكية خاصة يعمل فيها أبا عن جد منذ آلاف السنين. وقبل سنوات جاء مستوطن حاقد وضع بؤرته على هنا كل هذه القوة وهذه الترسانة لأجل تمرير، لأجل حماية المستوطن وتمرير مخططات في السيطرة على كامل هذه الأرض التي نعتاش منها والتي هي مهمة استراتيجيا على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد الوطني لنا كفلسطينيين.
اعتداءات جيش الاحتلال أسفرت عن عشرات الإصابات بالرصاص المطاطي وحالات الاختناق بين المواطنين والتي تم التعامل معها ميدانيا.
هذه الأرض تلفظ كل من هو ليس صاحبها، هذه الأرض لأصحابها، وهي تعبر عن انتماء الشعب الفلسطيني. نحن جميعا سنستمر في زراعة هذه الأرض وفي التواجد على أرضنا حتى دحر هذا المستوطن. هذه الأرض فلسطينية ستبقى مثل ما كانت منذ الأزل إلى الأبد.
ولمناسبة اليوم الوطني للزراعة جاءت هذه الفعالية بهدف الحفاظ على هوية الأرض وإعمارها، حيث كانت بدعوة من مجلس قروي خربثة بني حارث وبالتعاون مع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بعد قرار سلطات الاحتلال بالاستيلاء على جبل الرسان.
أصيب 54 مواطنا خلال مواجهة مع قوة الاحتلال عقب اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس، بينهم 7 إصابات برصاص معدني المغلف بالمطاط. اعتقلت قوة الاحتلال المواطن زياد العرج والد الشهيد محمد الذي ارتقى برصاص الاحتلال عام 2014، كما واعتلى عدد من قناصة الاحتلال أسطح منازل المواطنين في المخيم وسط مواجهة مع الشبان عقبها إطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع. إلى بيت لحم، حيث اندلعت مواجهات مع قوة الاحتلال في بلدة تجوع شرق بيت لحم. واندلعت المواجهات على المدخل الشمالي للبلدة بين الشبان وقوة الاحتلال تخللها إطلاق قنابل الغاز والصوت دون الإبلاغ عن أي إصابات. وإلى نابلس، حيث أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع قوة الاحتلال والمستوطنين في قرية بيت دجن شرق نابلس. وأفاد عضو لجنة الدفاع عن أراضي بيت دجن سليم أبو جيش بأن المواجهات اندلعت عقب طرد أهل القرية للمستوطنين أثناء رعيهم الأبقار في الأراضي الزراعية في منطقة الموقع شرقي القرية، حيث تدخل جيش الاحتلال وأطلق الرصاص المعدني وقنابل الغاز للدموع ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق. أعلنت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للأسرى في سجون الاحتلال أن معركتهم القادمة والمتمثلة بالإضراب المفتوح عن الطعام المقررة في 25 من الشهر الجاري ستكون تحت شعار الوحدة والحرية. وأكدت اللجنة أن هذه المعركة المطلبية جاءت كجزء من مسار نضالي طويل لم يتوقف يوما وكضرورة حتمية في ظل الهجمة الممنهجة التي تشنها إدارة السجون بدعم من أعلى هرم من حكومة الاحتلال. وحول مستجدات مسار الحركة الأسيرة والتحضير للإضراب العام، يقول الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى والمحررين محمد الإشقاقي:
حسب ما ورد إلينا من معلومات قبل قليل وما رشح عن اجتماع الحركة الوطنية الأسيرة الذي يدور في هذه اللحظات لوضع معالم خطة معركة الإضراب المفتوح عن الطعام، تم الاتفاق بداية على تسمية هذه المعركة باسم معركة الوحدة والحرية، أيضا تم التوافق على أسماء شخصيات قيادات الإضراب بالإضافة إلى لجنة الحوار، حيث سيمثل قيادات الإضراب هم قيادات الفصائل الفلسطينية داخل قلاع الأسر مثال أن قائد حركة الجهاد الإسلامي داخل السجون الأسير زيد بسيسي في لجنة الحوار التي ستمثل الأسرى في أي مفاوضات حول مطالب هذا الإضراب وحول عمر هذا الإضراب للتفاوض مع إدارات السجون الصهيونية. هذه هي الخطوات الأولى والمعالم الأولى التي تم وضعها وتم التوافق عليها قبل قليل فصائليا داخل السجون والمعتقلات الصهيونية لتأكيد لانطلاق إشارة بدء هذه المعركة في 25 يوم الجمعة من هذا الشهر مارس آذار الجاري.
أجلت محكمة الاحتلال في مدينة القدس المحتلة النظر للمرة الثالثة على التوالي في قضية المطالبة بفتح تحقيق في إعدام الشهيد عبد الرحمن قاسم من مخيم الجلزون للاجئين شمال رام الله. الزميلة ماجدة عميرات والتقرير التالي حول هذا الموضوع.
للمرة الثالثة على التوالي عقدت المحكمة جلسة للنظر في قضية إعدام الشاب عبد الرحمن القاسم من مخيم الجلزون برصاص شرطة الاحتلال على أبواب مدينة القدس.
نتيجة الجلسة الثالثة اليوم بالملف أنه تم إلزام النيابة العامة بتقديم مرة أخرى بمغلف مغلق للمحكمة حتى 7/4 قرار النائب العام فتح تحقيق ضد الشرطي القاتل، لأنه حتى اللحظة لم يتم التحقيق مع الشرطي القاتل بالدعاء أنهم لم يحصلوا على إذن من النائب العام، أعطتهم إنذار حتى 7/4 وتقديم نتيجة التشريح الطبي لجثمان الشهيد حتى حينه. ادعت النيابة العامة اليوم أنها قامت بالحصول على جميع ما يلزم من مواد التحقيق في الملف، جميع التصويرات والكاميرات، وأنها تواصلت مع الشاب الذي قام بالتصوير إلا أنه أنكر أنه هو الشاب الذي قام بالتصوير. شرحنا للمحكمة أنه تعرض لتهديد وحصلنا على اعتراف أن من ممثلة محش أن هذا الشاب كان لديه الشرطة في البيت وقاموا بعملية تفتيش وتهديده حتى يمتنع من تقديم أي معلومات للشرطة.
وبين الجلستين الثانية والثالثة خضع جثمان الشهيد القاسم للتشريح بوجود طبيب فلسطيني، والذي أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن القاسم أعدم بدم بارد دون أن يقدم له العلاج اللازم، رغم ادعاء الاحتلال أنه قدم له اللازم. بينما كشفت التحقيقات في المحكمة أن سيارة الإسعاف تأخرت في تقديم العلاج للشهيد قاسم.
وفي الختام هذا تذكير بالعناوين: مقتل 4 مستوطنين وجرح 2 آخرين في عملية دهس وطعن مزدوجة في بئر السبع. حكومة الاحتلال تبيح للمستوطنين اقتحام المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك. إصابات جراء قمع قوة الاحتلال فعالية بمناسبة اليوم الوطني للزراعة غرب رام. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. القيد في يد الأمة الفلسطينية محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة إصدارات، نتناول فيها كتاب الجماعات اليهودية والاتجاهات الدينية في إسرائيل لمؤلفته هويدا عبد الحميد مصطفى. ثم بعد ذلك سنكون مع فقرة الضيف والحديث حول محورنا لهذا اليوم، القيد في يد الأمة الفلسطينية. ضيفتنا أو ضيفنا سيكون اليوم الأستاذة سهاد أصلان، الأسيرة المحررة والناشطة النسوية الفلسطينية. بعد ذلك ننتقل إلى فقرة حديث الدار، وفي هذه الفقرة نتحدث عن مواجهة الاستيطان في الخليل، ونختم هذا اللقاء بفلسطين الأرض والذاكرة. أعزائي المستمعين، البداية مع فقرة إصدارات والزميلة شيماء غراوي.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، نتناول في هذه الفقرة كتابا تحت عنوان الجماعات اليهودية المتطرفة والاتجاهات السياسية الدينية في إسرائيل. هذا الكتاب هو دراسة علمية قدمتها الدكتورة هويدا عبد الحميد مصطفى، الأستاذة بكلية الآداب بجامعة القاهرة قسم اللغة العبرية، لنيل درجة الدكتوراه، وقد قامت دار مكتبة الشروق الدولية بنشرها. ينطلق البحث في هذا الكتاب من تحليل لنصوص أسفار التوراة، وقد وجدت الباحثة في الرجوع إلى المصادر الدينية كالتوراة والتلمود أساساً لدراسة جذور العنف والتطرف لدى الجماعات الصهيونية التي تستند إلى تلك المصادر في فتواها وتدعم وجهة نظرها، وتتبلور وجهة النظر تلك في فكرة أرض إسرائيل الكاملة، إذ قام المتطرفون بتوظيف النصوص الدينية لخدمة أهدافهم الاستعمارية بجعل الاستيلاء على الأرض واجبا على كل يهودي وإسقاط حق الشعوب المالكة لهذه الأرض. وحسب ما ترى الباحثة، فإن سفر يشوع هو من أكثر الأسفار التي عكست مظاهر الوحشية والإبادة وقتل الرجال بحد السيف واغتنام النساء والأطفال. وتكمن خطورة هذا السفر في كونه السند الذي تعتمد عليه تلك الجماعات المتطرفة في إيمانها الكامل بكل ما ورد فيه من وحشية، بل تتصاعد المطالبة بتنفيذ تلك الإبادة التامة للفلسطينيين، ويدرس في المعاهد التي تخرج فيها أقطاب الجماعات المتطرفة في إسرائيل، كما يدرس في الصف الرابع بالمرحلة الابتدائية. وتقول الباحثة إن أيديولوجية الجماعات المتطرفة تستند في تعصبها ضد الفلسطينيين إلى التوراة، إذ يشبه سفر التثنية العرب بالعماليق المأمور إبادتهم ونعتهم بصفات بذيئة يستحيل العيش معهم لأنهم أقاموا في أرض بني إسرائيل ووضعوا يدهم عليها بدون وجه حق. مستمعينا الكرام، في دراستها تحت عنوان الجماعات اليهودية المتطرفة والاتجاهات السياسية الدينية في إسرائيل، تقول الباحثة هويدا عبد الحميد مصطفى إن ظهور جماعات يهودية متطرفة مثل كوش إيمونيم، كاخ إيل وأنصار الهيكل لم تنبع من فراغ، إذ خرجت من رحم الصهيونية الدينية كما خرج حزب المبدال، إلا أن التأثير الأكبر في تبلورها كان بسبب حربي عام 1967 و 1973 التي تأسست بفعل تأثيرها ثلاث حركات وأنصار الهيكل في عقب مفاوضات السلام مع مصر عام 1977. وتؤكد الباحثة أن أرض إسرائيل الكاملة مبدأ رئيسي لفكرة الجماعات الصهيونية المتطرفة التي شكلت على هدي خطط الاستيطان، بل اجتمعت تيارات حركة العمل والتيار الديني الصهيوني وتيار حركة حيروت على تأييد هذا المبدأ الذي كان دافعا لإقامة المستوطنات كواجب ديني وعقائدي، وتكمن الخطورة في هذا المبدأ وتبنيه من قبل المتطرفين في كونه معرقلا لعملية السلام ووصفه لاتفاقيات السلام بالاستسلام والانسحاب من سيناء هدما للمخطط الصهيوني الرامي إلى أحكام السيطرة اليهودية وبسط نفوذها على أرض إسرائيل الكاملة. كذلك ترفض هذه الجماعات مبدأ الأرض مقابل السلام الذي ترى فيه تفريطا في الحق التاريخي في الأرض، وأصدر الحاخامات فتوى تحظر إخلاء المستوطنات. أعزائي المستمعين، رأت الباحثة هويدا عبد الحميد مصطفى في كتابها الجماعات اليهودية المتطرفة والاتجاهات السياسية الدينية في إسرائيل أن فكرة هذه الجماعات نابع من إنكار تام لأي حق لسكان الأرض الأصليين في أرضهم، وقد ذهبت إلى أكثر من ذلك، وهو طرد العرب خارجها والظفر بها دون شريك، وبذلك تعد استباحة منازل الفلسطينيين أمرا محمودا لديهم، والإكثار من الاستيطان آليتهم حتى لو كان ذلك خرقا للشرعية الدولية. وتشير الباحثة إلى أن العنف والتعصب سلوك تتخذ منه تلك الجماعات سبيلا لتنفيذ عمليات إرهابية ضد الفلسطينيين، فإسرائيل كما يرى هؤلاء هي دولة اليهود ولا مكان فيها لغيرهم.
الأسيرات الفلسطينيات رفعن مجموعة من المطالب لرفع الظلم عنهن وقساوة المعاناة داخل السجون التي تشمل أيضا الأسرى بشكل عام الذين قرروا الشروع بإضراب مفتوح عن الطعام حتى تحقيق مطالبهن بوقف سياسة التنكيل بحقهن في سجون الاحتلال. الزميل عماد النتشة والتقرير التالي.
رمزية المناسبة هنا ليست مجرد تقليد سنوي بالنسبة للفلسطينيين، فلطالما احتلت أمهات الأسرى مكانة استثنائية تقديرا لصبرهن ودورهن النضالي في حمل قضية أبنائهن. في هذا اليوم يحتفل الجميع بأمهات الأسرى من خلال فعاليات هي في جوهرها رسائل وفاء. وزارة الأسرى والمحررين اعتبرت أن هذا اليوم يحمل في طياته العديد من المعاني التي يتشاطرها الجميع تجاه أمهات الأسرى تكريما لهن وتأكيدا لالتفاف الكل خلف معاناتهن.
هذا اليوم هو يوم الأم الفلسطينية ويوم الأم العالمي، نكرم به أمهات الأسرى في هذا الاحتفال المتواضع. نحن نستشعر بواجبنا الكبير تجاه أسرانا بإطلاق سراحهم ودعمهم وتثبيتهم، وفي نفس الوقت نستشعر بواجبنا تجاه أن نكون قريبين من أمهاتهم وعائلاتهم وأسرهم. هذا القرب الذي يعطي دافعا قويا وتثبيتا قويا للأسرى داخل السجون.
المناسبة التي غيب الحزن تفاصيلها لكثرة المعاناة تراها ممهورة على قسمات الوجوه لأمهات الأسرى بعدما اعتلاها الخوف والقلق على مصير أبنائهن، ولم يعد هناك مكان سوى لأمنية واحدة بأن تحتضن كل أم ابنها المغيب خلف القضبان.
يعني اليوم علينا صعب، يعني صعب، يعني حداد، يعني عندنا احنا اليوم. بس أنا بقول قوي قلبك يما، وإحنا بنقوي قلوبنا معاك كمان، والله معاك والله يحميك يما، وإن شاء الله كل سنة وانت سالم وألف سلامة عليك أنت وأخوك، كل سنة وانت سلمك، وبتمنى يما تكونوا في حضورنا، وبتمنى يعني إن موجودين يما والله.
في هذا اليوم ثمة وجع آخر تعيشه 10 أسيرات من الأمهات داخل غياهب السجون مع ما يتعرضن له من أشكال الحرمان والتنكيل ليكابد أبنائهن الشوق والحنين بعدما حرمهم الاحتلال من الزيارة ومنع أي تواصل معهن.
ما في عيد أم أولادنا مش عنا، يعني أولادنا غيبين عنا، أسرانا مش عنا، إحنا ما بنحتفل في العيد، لو أسرانا بنتمنى أنه يجي العيد أسرانا في أحضاننا. إحنا يعني ما في عيد، وهذا أحلى عيد أن يكون أسرانا محررين ويكونوا بيننا ويكونوا في أحضاننا. سألت للعالم أنهم يرفع المعاناة عن أسرانا ويطلعوا بعين الرحمة لأسرانا، وإن شاء الله الفرج قريب لأسرانا وأسراتنا قريب يا رب العالمين.
الحادي والعشرون من أذار مارس من كل عام يوم تنكأ فيه الجراح بالنسبة لأمهات الأسرى لكنهن ورغم ذلك يحملن معاني العز.
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذة سهاد أصلان الأسيرة المحررة والناشطة النسوية الفلسطينية. سيدة سهاد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. أهلا
وسهلا فيكم ويسعد مساكم.
الله يسلمك سيدة سهاد. في عيد الأم أكثر من 30 أسيرة فلسطينية داخل سجون الاحتلال، بينهن 10 أمهات. كيف تعيش الأمهات الفلسطينيات في هذه المناسبة داخل السجون وغيرها من المناسبات؟
طبعا أنا كأسيرة محررة يعني عشت حياة السجن والسجان ومعاناة السجن والقوانين اللي داخل السجون الإسرائيلية. طبعا في هذا اليوم إنه الأسيرات محرومين من تقبيل أيادي أبنائهم، حتى الأمهات في بعض الأحيان إنه ممنوعين من الزيارات. يعني في مثل هذا اليوم بيكون بإدارة السجون بتعمل كانت عقابات إنه ما يتم دخول الأهالي في هذا اليوم. يعني طبعا كنا محرومين إنه نقبل أيادي أمهاتنا. إحنا كأسيرات متواجدين في غرف تشبه الاسطبل. يعني كان هذا السجن احنا كنا فيه هو تحت الارض شبه كان للاسطبل الحصن من زمان، يعني تحت الارض. فاتخيل انه احنا نكون تحت ارض ما نعرف عن العالم اي شيء. في هذا اليوم بالذات انه نيجي نقبل ايادي امهاتنا في زيارات كانوا منعيننا، حتى لما نطلع على زيارات الاهالي كنا مكلبشين أيدينا وأرجلنا وحراسات مشددة علينا وإحنا على الزيارات عبر إنه من وراء الشباك الحديد ومن وراء شباك الإزاز، وما حتى ما نشوف أهالينا عبر الشاشة الإزاز. فكنا محرومين إن نقبل إيدين أمهاتنا. إذا كنا داخل السجن محكومين علينا في غرفة تشبه ما تسمى غرفة فيها أربع فيها ثمان أسيرات. الثمان أسيرات كنا متواجدين في غرفة فيها المجاري اللي الجرادين تعد علينا تدخل علينا بالغرف. ما كنا عايشين حياة رجيم وإصرة وخبوط وتفتيشات ولازم نوقف لهم الصبح عددوا. حتى لما نطلع على الدكتور ويكون مرضى ما كان يتعاملوا معنا كمرضى، كانوا يتعاملوا معنا كإرهابيين عندهم وما كانوا يعطونا غير بس الأكامول. وكنا كمان حتى ما نطلع على المحكمة أو الدكتور كنا نطلع مكلبشين الأيادي والأرجل. كنا في هذا اليوم نتمنى أن نقبل أيدي أمنا، لكن ما إدارة السجن تسمح لنا إنه حتى لما تزيرات إنه تفتح لنا البوابات إنه نقبل أهلينا، ما كانت. طبعا هذا حرمان كبير تمنى الأمهات المتزوجات داخل السجون وللأطفال كمان الأشبالات اللي عمرهم من 15 ل16 كنا محرومين هذا اليوم من تقبيل أو فضل الأم.
طيب يعني هذه المعاناة التي تحدثتم عنها وما يتعرضن له من إجراءات السجينات الأسيرات الفلسطينيات على يد السجان الإسرائيلي، تفاصيلها أشكالها كيف تابعتموها في الأسر وكيف تتابعونها اليوم؟
طبعا انا كأسيرة محررة تم اعتقالي الساعة 2 في الليل بحجة اني مخربة. نزلت ادعاهم اني انا نازلة عملية استشهادية. فتم اعتقالي بطريقة وحشية، تم ضربي وتكبيل الاعين وتكبيل ايدي ورجلي بالكربشات وتم ضربي بطريقة وحشية لحد انه اسناني من المجندات تم تكسيرها من الضرب وتم نقلي على تحقيق بتحتجزة عندهم. هذا التحقيق بحطوا نظارات على العينين، النظارات هذه سوداء ما بتشوف أي شيء غير إنه اشتهرت المجندة بتكون ماسكة الأسيرة في إيدها. وفترة تحقيقي قعدت من الساعة 8 الصبح لثاني يوم الساعة 8 وأنا على نفس الكرسي، كرسي هو شبه حديد في كلبشات حديدة جنازير كلبش وإيدي وأنا قاعدة على هذا الكرسي وإجري وإيدي وتم تكبيل عيني. وحتى تفتح تكبيل العينين لم يرفع عني الغطاء عن عيني لفترة التحقيق. أكل ما فيش أكل فترة التحقيق. احنا شهرين في تحقيق بتحقيق الجلمة ما فيش اكل. قعدت شهرين من دون تحميم حتى انه الامس بينزل من شعري انه ما يدخل ما يطلعونا للصليب الاحمر انه احنا ما في عنا ملابس داخل التحقيق ما في عنا اكل. الاكل كان يجيبونا اياه الساعة 11 الصبح كان يجيبونا واحنا في غرف التحقيق. غرف التحقيق كانت شبه يعني حديد كلها حديد. شغلوا انا كان تحقيقي بالشهر 11 يعني بالشتاء كان يشغلونا المسجنات يعني الغرفة اللي كانت تحقيق كلها متر ونص متر فيه كرسي عربي للحمام والنص الثاني ننام عليه يعني اجرينا في الكرسي والنص الثاني ننام عليه. يشغلوا المسجنات والمي تنزل علينا واحنا في البرد ما كان يتعامل ملا. حتى الأكل كان يجبون إياه كان يبقى عليه صراصير ميتة كان يبقى عليه دبان ميت كان يبقى الشعي محمد كان البيض كان يجبون إياه خربان. يعني هذا كله يطو ضعف للأسيرة الفكرة التحقيق عشان تعترف ضعف. وطبعا إحنا كأسرة يعني كنا أقوياء وما زلنا داخل السجون كنا أقوياء وطلعنا كمان أقوياء. يعني طريقتهم معاملة سيئة فوق ما تتصور. يعني ما بيعاملوا السجين كأنه إرهابي كإرهابي بيتعاملوا معه. والحمد لله يعني قدرنا نكون في قوة وصلابة وتحملنا السجن والسجان والتحقيق وطلعنا إن شاء الله يا رب. عقبال كل الأسيرات والأسرى داخل السجون يطلعوا زي ما ربنا أفرج عنا.
طيب إن شاء الله. طيب هناك مطالب للأسيرات اليوم، ماذا عن مضمون هذه المطالب؟
طبعا بالنسبة للأسيرات إنه ما بيجيبوا لهم أكل زي الناس. يعني أنا كنت كأسيرة كان يجيبوا لنا الغداء داخل السجون غير التحقيق. لما ودونا على السجن عندنا الصبح لازم العدد لازم نوقف لهم بيعدونا بالدور خوف نكون نغرب. الساعة 11 لازم يفتشوا الغرف. الساعة 4 العصر لازم يدقوا يعدوا علينا يفتشونا تفتيش كامل يطلعونا على الفورة. مش مهم كانت الدنيا باردة تكون ساعة يكون شو يفتشوا. برضو المغرب نفس الشيء الساعة 7 لازم يكون عندنا عدد لازم نوقف لهم. يعني حياة كتير 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 من طالب إنه ما فيش أكل زي الناس ما فيش معاملة زي الناس ما فيش علاج زي الناس ما فيش زيارات زي الناس للأهالينا إن كنا نزور ما فيش ولا إشي من اللي هم بيشكوا عليه إنه متوفر. لا غير صحيح ما متوفر إنه ولا شيء بدليل إنه بتعاملوا معانا أسوأ معامل طول فترة أيام السجن وإحنا داخل السجن.
طيب الإجراءات التي ينفذها الاحتلال بحق الأسيرات تنعكس على أبناء الأسيرة وأسرتها وعائلتها في الخارج، ماذا في انعكاسات الظروف التي تعيشها الأسيرات على عائلتها ككل؟
طبعا إحنا هون طبعا في الأسر إذا إدارة السجن كل شوي تعملنا إجراءات وإجراءات إجراءات إجراءات. شو الإجراءات؟ إنه مثلا ممنوعين من زيارة الأهالي ممنوعين من الفورة تنقلات غرف أشياء كثيرة. يعني ممنوع أن يطلع على الدكتور ممنوع. يعني ممكن على هم يكون عندنا محكمة بكرة بأجل المحكمة خلاص هم عندهم قرارات يعني مش منتظمين في القرارات اللي هم يعني مثلا بيعملوها. لا بيضلهم يماطلوا فينا بالقرارات. مثلا بدنا زيارة أهالي نشوف أهالينا مثلا شخصي نطلب كذا شهر شهرين ثلاثة بترد علينا آخر إدارة السجن تقول لك عم فيش. غير هيك إنه يعني محرومين إنه إحنا يعني كل 15 يوم من زور الأهالي يعني عبر إجزاز وأسلاك. يعني دوبي أنا بسمع صوت أبوي دوبي بسمع صوت أمي دوبي بسمع صوت أخواتي يعني ما بسمعهم. وبكل الزيارة هي ربع ساعة وبقول لك خلص تشي يلا خلصنا يعني بتتكلم إني ممنوع ممنوع ممنوع. فبتاخدك السجانة والسجنين بأخدك وإنت لسه بتحكي معاك ما كملت. يعني تخيل إنك تكون إنت مثلا 15 يوم شايف أهلك تيجي تستنى زيارة والزيارة ما تكمل 10 دقايق. يعني إحباط للأسيرة إحباط نفسيا يعني جسديا إلها.
طيب
ما في أكل يعني ما في أكل. يعني أنا يعني ما كان يجيبونا لا بندورة ولا خيار ولا لحمة ولا دجاج ولا إشي. ما كان يجيبونا كل شيء يجيبونا بيض مسلوق بطاطا مسلوقة زي كان يجيبونا جبنة. هاي كان أكلهم يعني ما نطلب أكل نجيب مثلا من حسابات من خاصة إحنا ما يرضوا.
طيب اليوم الأسيرة إسراء الجعابيس يتم التعامل معها وفق ملف الإهمال الطبي المتعمد، ماذا على صعيد ملف الإهمال الطبي بحق الأسيرات باختصار؟
يعني إحنا لما أنا مثلا أكون أنا مريضة أنا وأطلب مثلا من الممثلة إن تحكي مع إدارة السجن إنه نطلع بكرة على العيادة، كانوا يطلعونا على العيادة بس يقولوا لنا فحص وخلص، يعني نعم. يعني نقول مثلا عندنا بس واحدة عندها قلب، واحدة عندها سكري، واحدة عندها، ما يهتموا في المريض، يعني يبعثوا أكامول وخلص، ودوك ما يستعدين ودوك على مستشفى، لكن المستشفى ودوك عليه خلص، ودوك كاسم إنه ودوا على المستشفى براسه، ما بيعالجوا بالمرة، إشباط نفسي ما بيعالجوا بالمرة، بيخلوا المريض داخل السجون أكثر يجي مرضه وأكثر يجي إشباط نفسي.
نعم. طيب ماذا في كلمتكم اليوم للمؤسسات الحقوقية، المؤسسات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، ماذا في كلمتكم كأسيرة فلسطينية محررة باختصار؟
أنا كأسيرة محررة أنا وفي يوم كمان الأم إني أنا هون ما ليش أهل هون، أنا زوجي متوفي وما عندي أهل وعايش في بيت خارج الأجار وعلي ديون لزوجي، يعني أنا بتمنى من العالم كله يتوفر لي بيت، وفروا لي بيت، كأنا امرأة أسيرة محررة نضلت من أجل الوطن، من حق الوطن ومن حق العالم إنها توقف معي، أنا ما نضلت عشان مثلا وطن، نضلت عشان كل العالم، عشان كل العالم إن أوصل صوتي للعالم، وإن أنا أضل عشان العالم، من حق العالم إن كمان يوم توقف جنبي، أنا عايش في بيت الأجار، علي ديون بسدد ديون إلا على زوجي الله يرحمه، وما عندي أهل، والدي متوفي، إني عايش برا، المريضة ما بتعرف حد فينا، وأنا لحالي هون في غزة.
نعم.
عايش في بيت بالأجار لحالي، بتمنى من كل العالم إنها توقف جنبي.
شكرا جزيلا لك الأستاذة.
وانا توقف جنب المرأة.
نعم.
اللي ناضلت توقف جنب المرأة.
نعم. شكرا لك الأستاذة سهاد. سهاد أصلان الأسيرة المحررة والناشطة النسوية الفلسطينية، شكرا جزيلا لك.
عركنا الأرض في بردة وحرة.
حديث الدار.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي عالعهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي، أماني طول ما نحن غياب، أوف 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 أوف
أوف. مستمعينا الكرام، اقتحم مئات المستوطنين تحت حماية وحراسة مشددة من جنود الاحتلال جبل الجمجمة الواقع بين بلدتي حلول وسعير في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، في محاولة للاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي المنطقة. وقال رئيس بلدية حلول حجازي مرعب أثناء تواجده في منطقة جبل الجمجمة إن مئات المستوطنين قدموا في حافلات من خارج المحافظة إلى جانب مستوطنين في الخليل، واعتلوا جبل الجمجمة المطل على الشارع الاستيطاني رقم 60 ورفعوا أعلامهم عليه، وأطلقوا هتافات عنصرية معادية للعرب تدعو للاستيلاء على أراضي الجبل المذكور المملوكة لمواطنين من بلدتي حلول وسعير شمال الخليل. ونوه إلى أن قوات الاحتلال التي فرضت طوقا كاملا على جبل الجمجمة وحولته إلى ثكنة عسكرية تمنع المواطنين والمزارعين من الوصول إلى أراضيهم وممتلكاتهم في المنطقة منذ سنوات، موضحا أنها ليست المرة الأولى التي تجري فيها محاولات للاستيلاء على أراضي وممتلكات المواطنين بهدف إقامة مستوطنة جديدة عليها. الزميل جمال أبو رحمة والتقرير التالي.
وكأنه احتفاء بترسيخ الأمر الواقع في الضم فوق بقعة فلسطينية. عائلات استيطانية سيطرت على مناطق واسعة في مدينة الخليل. ركز هؤلاء المستوطنون اعتداءاتهم على جبل الجمجمة في بلدة حلحول شمال الخليل، وهو موقع استراتيجي مرتفع، ويطل على مستوطنة كرمتسور والطرق المؤدية إلى التجمع الاستيطاني غوشوتسيون ومستوطنة كريات أربع المقامة على أراض فلسطينية في محافظة الخليل.
طبعا يمكن مش غايب عن بل حدا انه المستوطنين بحاولوا يجوا على الجبل، ويمكن قبل 4-5 ايام اجوا بكم كبير ونزلوا بعد ما قعدوا 3 ساعات. تفاجأنا اليوم انه بحوالي الساعة 4 الصبح على ما يبدو اجوا حطوا حوالي 14 خيمة على اعتبار انهم يتملكوا يقعدوا فيها.
هذه اعتداءات المستوطنين على جبل الجمجمة، حيث اعتلى العشرات منهم الجبل فجرا ونصبوا 14 خيمة في محاولة لإقامة بورة استيطانية جديدة، واعتدوا على مزروعات المواطنين
بغطاء من الجيش الإسرائيلي عدة مرات، آخرها قبل أيام وقبل 3 أيام ومبارح واليوم في ساعات الصباح الباكر بعد الساعة 2 تقريبا بلشوا المستوطنين بحافلاتهم وسياراتهم ينقلوا الخيام اللي هم متعودين فرضها أمر واقع على الطبيعة.
بات الاحتلال يسابق الزمن في تطبيق خططه الممنهجة في الضم لاستكمال تهويد الضفة المحتلة مقابل تهجير المواطنين أو عزلهم عن باقي المدن الفلسطينية.
وعن استهداف المستوطنين لجبل الجمجمة في محافظة الخليل، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في الضفة المحتلة صلاح الخواج. ننتقل إليه بعد فاصل قصير.
سيد صلاح، مئات المستوطنين يقتحمون جبل الجمجمة في محافظة الخليل تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال في محاولة للاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي المنطقة. هل نحن أمام تجربة مكررة لما حدث في جبل العظمى جنوب مدينة نابلس؟ وما الذي يجري في تلك المنطقة؟
أولا وأكثر من ذلك، نحن أمام واقع من أخطر المراحل والسنوات الذي يعيشها الشعب الفلسطيني، وخاصة في مناطق الضفة الفلسطينية بما فيها القدس، سواء في إطار إجراء عملية الهدم وتوسع عملية الهدم. في أقل من 24 ساعة تم الإعلان عن أكثر من 4 بؤر استعمارية واستيطانية في مناطق مختلفة، اعتداءات وحرق أشجار زيتون، 156 حالة اعتقال في أقل من 10 أيام. نحن أمام واقع خطير، تريد إسرائيل وجيش الاحتلال وجمعيات الاستيطان أن تعزز الوجود الاستيطاني وأن توسع من عملية المصادرة والضم لأراضي فارغة بدون سكان، وأن تؤبد الاستعمار وتعزز نظام الفصل العنصري بهذه السياسة العنصرية الفاشية التي تمارس ضد أبناء الشعب الفلسطيني. نحن كل قرية وكل بلدة وكل مدينة أمام مرحلة خطيرة لن تقل عن جبل العرمة ولن تقل عن الخل الأحمر ولا عن عمليات مصادرة الأراضي ولا هدم البيوت. كل قرية ستعاني الأمرين بسبب هذه الإجراءات والتوسع الاستيطاني إن لم نتوحد وأن نستنهض الحالة الفلسطينية لأن نوسع حالة الاشتباك والمواجهة والرد على العدوان وجرائم الاحتلال بتصعيد
نعم هذا واضح. سيد صلاح، ما أهمية وخصوصية جبل الجمجمة؟ لماذا يدفع الصهاينة بمستوطنيهم إلى هذا الجبل وإقامة أكثر من 13 خيمة في هذا الجبل؟
هذا الجبل يعتبر هو امتداد لإصبع استيطاني يمتد من المستعمرات المقامة في الأراضي المحتلة عام 1948، سواء في منطقة ملبس بربطها بمستعمرة إسرائيل المقامة على أراضي سلفيت حتى ما يسمى بحاجز زعترة، وتربط في سلسلة من الاستيطاني المسمى بمستوطنات شيلو حتى منطقة الأغوار. هذه المنطقة التي تشكل فاصل وقاطع بين السلسلة الاستيطانية الذي ستمتد وتشكل إصبع ممتد من جنوب أو من غرب الأراضي المحتلة سواء كانت عام 48 أو الضفة الفلسطينية، حتى شرق الضفة الفلسطينية وربطها بمنطقة الأغوار وعزل منطقة الشمال عن منطقة الوسط في ظل هذه السلسلة الاستيطانية التي ستكون أسوأ من جدار الفصل العنصري الذي تم بنائه في الضفة الفلسطينية.
هل هذا الأمر ينسحب على منطقة راد الحصين الذي يهدد المستوطنين سكانه بالترحيل واختصاب وسرقة هذه المنازل والأراضي؟
بالتأكيد نفس السياسة، هو تفريغ الوجود الفلسطيني وتعزيز الاستيطان وربط المستوطنات في مع بعضها البعض وخلق بنية تحتية متواصلة ما بين الكتل الاستيطانية والأراضي الفارغة بدون سكان لربطها بمستوطنات وبؤر استيطانية جديدة.
المعروف سيد صلاح بأن الاحتلال الصهيوني لا يريد أي ذريعة ولا يريد أي دعم، لأنه يتمتع ويحظى بدعم أمريكي وتواطؤ للأسف الشديد إقليمي، لكن بعد قضية الضم هل تلمسون وتلاحظون أن هناك شراسة، هناك عملية ممنهجة اليوم يقودها المستوطنون وليس فقط الحكومة؟
أولا حتى أنا نقع في خطأ، عملية الضم وكأن دولة الاحتلال ستبدأ بالضم بدأ منذ عام 67 للقدس الشرقية، وفي عام 99 ضمت عشرات آلاف الدنومات في منطقة البحر الميت والشاطئ الذي يعتبر هو جزء من الأرض المحتلة عام 67 على البحر الميت بطول 36 كيلو، نحن حرمنا منه منذ عشرات السنين. وبعد بناء جدار الفصل العنصري في عام 2002 تم مصادرة 19% من أراضي الضفة الفلسطينية والتوسع المستعمرات والمستوطنات عليها، وبالتالي خمس الضفة الغربية تم مصادرة أراضيها في عام 2002. اليوم ستكون أوسع عملية ضم وتشكل خطر كبير على مستقبل الضفة الفلسطينية والدولة الفلسطينية، وتعتبر هي محاولة لتأبيد الاستعمار وتعزيز نظام الفصل العنصري. وهذا التوسع والجنون الاستيطاني بدأ منذ أن بدأ الاحتلال، ولكن اليوم هذا استهداف واضح كما ذكرت في ظل الدعم الأمريكي والتواطؤ الدول الذي سقفه التنديد والاستنكار، ومع كل أسف في ظل التواطؤ الأكبر العربي والإسلامي لبعض الدول التي تهرول في تطبيق مع دولة الاحتلال والإجراء.
وهذا ما يتطلب كما ذكرت الدعم وصمود المواطنين الفلسطينيين. شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله السيد صلاح الخواجة منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان.
الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة. مستمعينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. خربة أم صابونة قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع شمال شرق مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 10 كيلومترات، ويبلغ معدل انخفاضها عن مستوى سطح البحر 175 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية خريبة أم صابونة 10412 دونما. تحيط بها أراضي قرى فرونة ومسيل الجزل. قدر عدد سكان قرية خريبة أم صابونة عام 1931 444 نسمة، وفي العام 1945 564 نسمة. مستمعينا الكرام، قامت العصابات الصهيونية باقتحام قرية خريبة أم صابونة وتشريد أهلها، والبالغ عددهم في حينها حوالي 868 نسمة، وكان ذلك في 21 من أيار مايو عام 1948. بلغ عدد لاجئي قرية خريبة أم صابونة عام 1998 5329 لاجئا حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
نعم، ستبقى الذاكرة الفلسطينية الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
شد العز وشد الحيل، صد المحتل وقاوم. شد العز وشد الحيل، صد المحتل وقاوم. عن وطننا ما في بديل وعتراب وما بنسى. شد العز وشد الحيل، صد المحتل وقاوم. عن وطننا ما في بديل وعتراب وما بنسى. أقصانا نادوا لبينا وخلينا الأرض زلزال، تهفدي مصرانا بينا بشموخ وهمة أبطال. أقصانا نادوا لبينا وخلينا الأرض زلزال، تهفدي مصرانا بينا بشموخ وهمة أبطال.
بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، في أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
زلزلهم بالغضب الله، هم أوهن من بيت عناكب. زلزلهم بالغضب الله.
الفتح مبين تصفر عودك غنت فيك جنين لحن صمودك شعب فلسطين نصرك بيدك أحكم بالسكين طعن عدوك يا شعب فلسطين نصرك بيدك أحكم بالسكين طعن عدوك زلزلهم بالغضب اللائم هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب